أفصاري.
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، فتلك نعمة عظيمة أن نتفقه في الدين. قال رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول وبالله تعالى التوفيق، يقول الله جل ذكره: اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالمرأة التي يخشى منها زوجها عدم الطاعة والتعالي على أمره ورفض أوامره، فهذه الزوجة توعظ أولا كما قال تعالى: فعظوهن. وقد تقدم ما للعلماء أو بعض ما للعلماء في ذلك، وكان من حاصله أنها تذكر بحق زوجها عليها، وأنها تحذر من الإثم إذا خالفت زوجها في أمره لها بالمعروف. واستفيد في شيء من ذلك أو استفيد في ذلك في الدرس السابق. أما قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، فتلك مرحلة ثانية، وهل هي بعد الأولى أو من الممكن أن تتزامن مع الأولى أيضا؟ قولان لأهل العلم. قال تعالى: واهجروهن في المضاجع، ومن العلماء من قال: الهجران في المضجع أن ينام الرجل معها على سرير واحد أو على فراش واحد ويوليها ظهره، أي لا يلتفت إليها بوجهه ولكنه يوليها ظهره، فهذه إحدى صور الهجران في المضجع. ومن العلماء من قال موردا صورة أخرى للهجران في المضجع أنه يهجر الفراش بالجملة وينام على فراش آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عام: فراش للرجل وفراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشيطان. فالحاصل أنه يمكن أن يكون للرجل فراش مستقل ينام عليه في حالة ما إذا أراد ذلك، أو كانت الزوجة أيضا تريد ذلك في الأحوال العامة. أما إذا كان ينام معها على سرير واحد وشعر منها بالنشوز فهذا كلام الله: واهجرهن في المضاجع. له صور: الصورة الأولى أن تنام معها على الفراش ظهرك لها، الصورة الثانية أن تأجر لها الفراش من الأصل وتنام في مكان آخر في البيت. وثم صورة ثالثة يذكرها بعض أهل العلم، أن الرجل يأتي أهله ولا يحدثها أثناء الإتيان أثناء الجماع، فهذه صورة ثالثة من صور الهجران في المضجع. وأورد العلماء صورا أخر، لكن هذه الثلاث صور هي أشهر صور الهجران في المضجع كما ذكر أهل العلم والله أعلم. هذا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فاعتزلهن في مشروبة له صلى الله عليه وسلم، أي أنه اعتزل المكان بالكلية. وقد ورد في الباب حديث فيه: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فلازم التوفيق بينه وبين ما ورد من كون النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل النساء في مشروبة له. فمن العلماء من يحاول التوفيق كيف وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند حسنه بعض أهل العلم: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل النساء في مشروبة له. فمن العلماء من وفق فقال: المشروبة تعتبر امتدادا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وليست ببيت خارجي. ومن العلماء من قال: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، قال: إذا كانت هناك مصلحة أرجح فعلت المصلحة الأرجح، فأحيانا إذا استمر الرجل في البيت مع زوجته المفسدة تشتد، فأحيانا يغادر البيت دفعا لمفسدة أعظم تتحقق بوجوده في البيت. ولقد كان بين علي رضي الله تعالى عنه وبين فاطمة رضي الله تعالى عنها، وفاطمة كما لا يخفى سيدة النساء أهل الجنة، وعلي من العشر المبشرين بالجنة، ولكنهما بشر، كان بينهما شيء مما يكون بين البشر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهما فسأل فاطمة: أين ابن عمك؟ قالت: يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فلا أدري إلى أين ذهب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبحث عن علي رضي الله عنه، فأتاه آت فقال: يا رسول الله، إنه نائم في المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا بعلي النائم وقد علاه التراب، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن علي ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فالحاصل من ذلك أن علي رضي الله عنه لما غاضب فاطمة رضي الله عنها خرج إلى المسجد يقيل فيه، يقيل فيه. هكذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أننا إذا أردنا أن نوجه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، يكون هذا تقعيدا عاما، ولكن قد تأتي استثناءات تخرجنا عن التقعيدات العامة إذا ما كانت هنالك مفسدة ستحصل، أو أن الرجل أقسم يمينا وعقد أن يعتزل امرأته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه، أي أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا لشدة غضبه وحزنه منهن فاعتزلهن في مشروبة له، فتكون هذه حالات استثنائية، أما غالب الهجران فيكون في البيت. فهذه إحدى طرق التعامل، وهنالك صور للهجران أخر بغض النظر عن النوم. أحيانا يهجر الشخص كلاما معينا كان يقوله للزوجة، فأحيانا في أحواله العادية ينادي الزوجة بنداء معين، فإذا حصل غضب منه عليها يغير في صفة النداء، وتكون هذه صورة من صور الهجران، كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإفك كان يدخل على عائشة رضي الله عنها فيقول: كيفتيكم؟ قالت عائشة: لم أعد منه اللطف الذي كنت أجده إذا كنت في سير أحوالي، فكنت في سير أحوالي إذا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف في الحديث، أما في أثناء مشكلة الإفك وحديث الإفك فكان عليه الصلاة والسلام وقبل أن تنزل البراءة من السماء يدخل على عائشة رضي الله عنها مغيرا الألفاظ التي كان يقولها قبل أن تسري هذه الفرية في الناس، فكان يقول: يسلم السلام عليكم، كيفتيكم، ولم يؤثر عنه اللطف الذي كان منه قبل هذه الحادثة. ونحوه من صور الهجران أن النبي عليه الصلاة والسلام في المقابل كان يقول لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت: كيف تعرف ذلك بأبي أنت وأمي؟ يا رسول الله، قال: إذا كنت عني راضية قلت: ورب محمد، ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت: ورب إبراهيم. إذا كنت عني راضية تقسمين، إذا أقسمت تقولي: ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة إذا جئت تقسمي تقولي: ورب إبراهيم. قالت: أجل، والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. فهذه أيضا صورة من صور الهجران، صورة من صور الهجران أن تغير اللفظ. أما هنا أهجرهن في المضاجع، قد تغير الألفاظ أيضا وأنت في المضجع مع امرأتك تكلمها بكلام غير كلامك المعتاد الذي اعتادته منك أثناء استراحتك معها أو أثناء أحوالك العادية معها. فإذا شعرت بالنشوز فلك أن تهجر في المضجع إما بالكلام بكلام مغاير للكلام في سائر الأحوال، وإما بالصمت أثناء الغشيان، وإما بأن تدير ظهرك لها أو أن تعجر لها الفراش بالجملة. والذي يحدد هذا ويضبطه كله هو مسألة الفساد المتوقع والصلاح المتوقع. فحيثما ظننا وأيقنا أو غلب على ظننا أن الإصلاح يتأتى بشيء فعلناه، فالقصد الإصلاح، ويكون هذا الهجران جرعات تؤدى في حينها وتؤدى في وقتها. فإذا أقلعت الزوجة عن غيها وعن نشوزها عاد التصافي وعادت الوسائل كما كانت من قبل. فدائما تكون جرعات الهجران على قدر النشوز الذي ظهر منها، إذ الله قال في كتابه الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فعموما إذا صدر من المرأة نشوز يستدعي علاجا معينا لا تفرط في العلاج ولا تزيد فيه. فأحيانا يصدر من المرأة خطأ من الأخطاء أو شيء من التعالي أو شيء من عدم امتثال الأمر، فيعاقب الزوج بعقوبة شديدة لا يتحملها المقام ولا يستدعيها الذنب الذي صدر من المرأة، فهذا ظلم. والحكيم من يسدد ويقارب ويعطي جرعة العلاج على قدر المرض وعلى قدر الداء. وهذه الحكمة كما قال علماؤنا: وضع الشيء في نصابه الصحيح اللائق به. فإذا أخطأت الزوجة خطأ يستدعي عقوبة معينة فزدت عن تلك العقوبة، زدت على تلك العقوبة، فقد ظلمت هذه الزوجة بتلك الزيادة. ثم إن لم يجدي الهجران في المضجع مع الزوجة واستمرت في تعاليها، بل وهي التي تأبى أن تأتي إلى الفراش وتمتنع، تذكرها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو إلا وباتت والذي في السماء عليها ساخط، تذكرها بكل ذلك لا تلتفت، تهجرها في المضجع، هي التي تهجرك في المضجع وتترك لك المكان، فما العمل في مثل هذه الحال؟ قال تعالى، وهذا قول ربي سبحانه وتعالى، ليس بقول أحد من المعلمين ومن المؤدبين، إنما هو قول الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هكذا أمر الله بضربهن في حالة التمادي في الغي، في حالة عدم الاستجابة للنصح والتذكير، في حالة عدم إجداء الهجران في المضجع. قال تعالى: واضربوهن. لكن هذا الضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يخضر جلدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب المبرح الذي يكسر العظم أو يخضر الجلد، إنما هو ضرب بالقدر الذي يجدي دون ما تخضير جلد، دون ما تكسير عظم. وأيضا يتقى اللطم في الوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فيتقى الضرب في الوجه، فحرام عليك يا عبد الله أن تضرب أحدا في الوجه، أن تضرب الزوجة في الوجه، أن تضرب الابن في الوجه، هذا محرم وممنوع. هذا قوله تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كالمعهود عموما، فإن ربي سبحانه وتعالى قال، وهذا بصفة عامة: الذي لا يجدي معه النصح، والذي لا يجدي معه التذكير، والذي لا يجدي معه الكتاب العزيز، فهناك الانتقال حينئذ إلى الشدة والقوة. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي الكتاب فيه آيات بينات، فيه مواعظ، فيه ذكرى. فالذي لا يجدي معه الكتاب ولا يجدي معه الميزان، والذي لا يجدي معه الكلم الطيب، هنالك أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فالذي لا ينتفع بالموعظة يردعه السيف ويردعه الحديد، وهذا بصفة عامة. وكذا قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، أي لا نهى ربنا أن نجادل أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا بالتي أحسن، نجادلهم بالتي أحسن، لكن إلا الذين ظلموا منهم، فالذين ظلموا منهم لهم شأن آخر على حسب حالهم من الظلم. فهناك دائما الوعظ أولا، الوعظ والتذكير أولا، لكن إذا لم يجد الوعظ ولم يجد التذكير هنالك القوة تردع كل من سولت له نفسه أن يخالف الأمر. ولذلك في تعاملاتك في بيتك تقول لابنك الطفل إذا أخطأ: اسكت يا بني اسكت، يتمادى في الغي، يضرب أخاه، يضرب أخته، فحينئذ يحتاج إلى رادع قد تضربه ضربة خفيفة. إذا لم تجدي اشتددت في الضربة شيئا ما. فهذه طرائق التعليم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدير بمن يضعون المناهج ويضعون طرائق الآداب في المدارس أن يستقوا تلك الآداب من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فإذا صدر قرار مثلا في مدرسة ممنوع ضرب الأطفال، لا بد أن يعرض هذا القرار أولا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إن كان الكتاب العزيز يقره أقررناه، إن كان يرفضه رفضناه. فهكذا على كل مسؤول تسول له نفسه وضع قرار أن ينظر أولا في كتاب ربه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطرائق التأديب وطرائق التعليم تستقى على الإجمال من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالحاصل أن الكلم الطيب إذا لم يجدي فهنالك الشدة، وقد سلكت الشدة أيضا وتوضع في مواطنها. قال ربي سبحانه وتعالى: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. في آية مطلعها: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فالشدة لها مواطن واللين له مواطن. وقد اشتد سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أو ليأتيني بحجة مظهرة لسبب تخلفه. وأيضا في هذا الصدد أتت النبي صلى الله عليه وسلم أنفال ومنها سيف شديد براق، فقال سعد: يا رسول الله، أعني سعد بن أبي وقاص، أعطني هذا السيف يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ضعه. فسكت سعد ثم راودته نفسه وطفق ينظر إلى السيف، قال: نفلني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ضعه. ثم قال سعد بعد مدة: يا رسول الله، أعطني هذا السيف يا رسول الله. قال سعد: فحد لي النبي صلى الله عليه وسلم صوته قائلا: ضعه من حيث أخذته. قال: وحد النبي صوته لي. فالنبي استعمل الشدة لما تكلم في الكلام المرة الأولى والمرة الثانية، وسعد كرر في الطلب. فأحيانا نلجأ إلى الشدة إذا لم يجدي الكلم الطيب، أحيانا نلجأ إلى الامتناع عن الكلام إذا وجدناه عقوبة إذا لم يجدي الكلام. وفي هذا الصدد الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه عربي قال: من محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فذهب إليه وقال: أنت محمد؟ قال: نعم أنا محمد. قال ابن عبد المطلب: قال: قد أجبتك. ولم يواصل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث معه ولم يسترسل معه في الحديث. فعموما إذا لم يجدي الكلم الطيب ولم ينفع الكلم الطيب اتجهنا إلى الأسلوب الشديد وإلى العقوبات بقدرها بدون تجوز ولا اعتداء. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي النسوة من أزواجكم اللاتي تخافون التعالي منهن على أوامركم وتخافون أو تتوقعون أنهن يرفضن الأوامر منكم، فعظوهن، ذكرهن بحق الزوج على الزوجة، ذكرهن بالله، ذكرهن بأن المرأة إذا امتنعت عن زوجها فإن ربها يسخط عليها إن أبت ولم تنفع معها الموعظة. اتجهنا للهجران في المضجع وقد تبينت صوره، إذا لم يجد هذا ولا ذاك استعملنا الضرب الخفيف الضرب غير المبرح كما أرشدنا ربنا إذ قال: واضربوهن واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إن أطاعت الزوجة زوجها ولم تتمادى في غيها ولم تستمر في نشوزها فلا تلتمس أيها الزوج الأعذار كي تضرب زوجتك، هذا قوله: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تلتمس الطرق والأسباب التي تلحقون بسببها الضرر بالزوجة. فهنالك أحيانا زوجات مطيعات ولكن الزوج متضايق منها لأي غرض مع أنها مطيعة إذا أمرها أطاعته، ولكن يلتمس عللا فارغة، يدخل البيت يبحث عن أي خلل في البيت، أي خلل يلتمس أي علة في البيت كي يلحق الأذى بزوجته المطيعة المؤمنة. هنالك أزواج هكذا أيضا ظلمة، هنالك أزواج ظلمة، الزوجة له مطيعة مؤتمرة بأمره، إذا نسيت ذكرها فتذكرت، إذا أخطأت بين لها الخطأ فامتثلت، ولكن هنالك أزواج ظلمة يدخل يبحث عن أي علة في البيت، عن أي علة في البيت، لماذا صنعت ولماذا لم تصنعي، ويبحث عن علل في البيت لا يسلم منها بشر كي يلحق بها الأذى. فقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا، أي لا تطلبوا وتلتمسوا عليهن سبيلا، لا تبحثوا عن طرق، لا تبحثوا عن طرق لإلحاق الأذى بنسائكم من هذه الطرق، لا تفتش لها عن عيب حتى تضرها بسببه وهي لك مطيعة، لا تفتش في البيت عن خلل حتى تلحق الأذى بزوجتك بسببه. إن فعلت والتمست العلل الباردة التي لا وجه لها كي تلحق الأذى بزوجتك المطيعة، فاعلم أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على زوجتك. فهذا قوله: فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، أي أن ربك سبحانه وتعالى أقدر منك من قدرتك على زوجتك، إذا كنت تظن أنك قوي وأنك قادر على إلحاق الأذى بالزوجة فاعلم أن لك ربا أقدر عليك من قدرتك على زوجتك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري وقد رأى يضرب غلاما له عبدا يضربه بالصوت، فناداه من خلفه: أعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فألقى أبو مسعود البدري لما التفت فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الصوت من يده وقال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. فهذا قوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فختمت الآيات الكريمة بما يتناسب مع المقام تذكيرا للزوج، إن كنت تظن أنك أعلى من زوجتك وأنك أكبر منها وهي أضعف منك ومن ثم تستضعفها، فاعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على زوجتك، قد يسلط الله عليك جنديا من جنده، يسلط الله عليك مسلما من المسلمين أو غير مسلم، بل قد يسلط عليك ظالم من الظالمين يلحق بك من الأذى كالذي ألحقته بزوجتك. فانتبه لذلك، إن كنت تظن أنك أقدر فهناك من هو أقدر منك، فانتبه لذلك ولا تبحث عن العلل، فإنه وكما تدين تدان كما جاء في بعض أقوال الشعراء، كما تدين تدان وتشهد له عدة نصوص من الكتاب ومن السنة. فإن ظلمت فهناك للمظلوم دعوات مستجابة فاحذرها بارك الله فيكم. السلام عليكم. وواصل مستعينا بالله، قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قد يستمر الشقاق بين الزوجين، وقد يستمر الخلاف بين الزوجين، قال لعدم توافق الخصال مثلا، فالرجل من أسرة والمرأة من أسرة، تربت هي على خصال وتربى هو على خصال، أحيانا هنالك تباين في الأفهام، هو يفهم هي لا تفهم، أو هي تفهم وهو لا يفهم، فيحدث حينئذ الشقاق ويستمر فيه. فماذا نصنع؟ لذلك حكم نستمع إليه بعد السؤال وجوابه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، إن شاء الله إحنا ناويين ندخل أخونا من المدرسة سنة أولى، فإحنا عايزين ندخله مدرسة خاصة أو حكومية، كان إيه الأفضل دينه؟
أنت أعلم بأمر دنياك، اسألي. إذا كان القائمون على المدرسة الخاصة هم أصلح دينا وأصلح معتقدا، فاحتسب المال في ذلك، احتسب الأجر والثواب في ذلك. إن كانت الأخرى هي الأقرب إلى الله وأهلها أدين، فالجئي إلى من تظنينه أحسن دينا، والله أعلم. السلام عليكم. وواصل مستعينا بالله، قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، أي إن خفتم يا أهل الزوج ويا أهل الزوجة ويا من تنظرون في أمر الزوجين، إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي أرسلوا من أهل الزوج حكما ومن أهل الزوجة حكما، يستمعان الطرفين ويريان الرأي مستعينين بالله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كنت عايز أسأل بعض الأسئلة يا شيخ.
هاتي بسرعة.
معذرة، أول سؤال يعني من فضل حضرتك، بس كنت عايز حضرتك تشرح لي الحديث المدبر.
الحديث إيش؟
المدبر.
وبعدين؟
السؤال الثاني، كنت عايزة أسأل دلوقتي إيه حكم الأخت يعني يوم عرسها إن هي تذهب للكوافير وإن هي ترتدي فستان الأبيض والطرحة، وهل يجوز استخدام الدف في غير النكاح يعني في خطوبة أو عقيقة؟
طيب، في حاجة ثانية؟
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك
فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمدبج نوع من أنواع الحديث، البعض يذكره كاسم مستقل فيقول أن يرويه زيد عن عمرو وعمرو عن زيد، وسائر تفاصيله في كتب المصطلح. أما الكوافير والفستان الأبيض، فالكوافير إن كانت عند امرأة تزين الزوجة لزوجها بما لا يخالف الشرع فلا بأس، أما إن كانت عند رجل من الرجال أو كانت المرأة التي يسمونها الكوافير واسمها الشرعي الماشطة، كما يقال ماشطة بنت فرعون، الماشطة هذه إذا كانت لا ترتكب محاذير إنما فقط تزين الزوجة لزوجها، فقد كانت النسوة يقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت المرأة تقين كي تزف لزوجها، تزين بالثياب الطيبة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لبعض التابعين: انظر إلى ثوب هذا وانظر إلى جارية هذه، إن هذه الجارية تستنكف أي تستكبر أن تلبس هذا الثوب، وما كانت امرأة في عهد النبي تقين بالمدينة أي تهيأ لزوجها إلا استعارت هذا الثوب مني كي تزف به إلى زوجها، أي إلا استعارت هذا لفظ الحديث إلا أرسلت إلي تستعيره مني. ولكن الزمان مضى فأصبحت الجارية الأمة ترفض أن تلبس الثوب الذي كانت تزين به العروس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن تزين المرأة كي تزف لزوجها أمر مشروع ومستحب، ولكن بما لا يخالف الشرع لا في نفسه ولا في توابعه، بمعنى لا يكون هناك نمص محرم وكذا لا يفعله رجل ولا يطلع على عورة ولا على سوءة، بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بالذهاب إلى الماشطة التي يطلق عليها بلغة العجم الكوافير. أما عن الفستان الأبيض للزفاف فإذا كانت النساء في المرأة في وسط النساء فلا بأس به، أما إذا كانت ستخرج به وراء رجال ففيه فتنة والله لا يحب الفساد والله أعلم. أما الضرب بالدف في غير النكاح فلا بأس به في حال يحتاج إليه ولا يكون عادة مضطردة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت فضلت الشيخ، معي مراتي. مراتي
زوجتك
فتح محل كوافير، فما حكم هذا؟ أنا عاوزة أسيب المحل وتراعي البيت يعني.
لا أجبناك، إذا كانت تزين المرأة بالزينة الشرعية لا تنمصها ولا تطلع على سوءتها ولا على عورتها، وكانت تفعل معها فقط الأمور المباحة، فحينئذ لا بأس بذلك ما لم يكن هناك اختلاط وما لم يكن هناك فساد ولا شر. أما إذا كانت تفعل المحرمات، نمص، وصل شعر، تفليج أسنان نحو ذلك، فإن النبي لعن من فعلت ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
أيوة شيخي، دلوقتي في أخت طلقت ماشي، وبعدين تعرف فتحتها أو يعني تخطبت، فهل يجوز لها أن تخطب وهي مطلقة ما كملت لسه أسبوع؟
طلقة رجعية أو طلقة بائنة؟
نعم.
تطليقة؟
لا رجعت فيها يا شيخي.
تطليقة؟ لا رجعت فيها.
لا رجعت فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه المطلقة تطليقة لا رجعت فيها، أحيانا تكون مبتوتة، وأحيانا تكون لا رجعت فيها إلا بولي وشهود وموافقة منها. فالتطليق هنا على قسمين لا بد من بيانهما. الأول أن تكون طلقت آخر ثلاث تطليقات، أن تكون المرأة طلقت آخر ثلاث تطليقات، فهذه التي طلقت آخر ثلاث تطليقات لا يحل لزوجها أن يرجع إليها، ولم يصبح لها زوجا الآن، بل لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني تكون مبتوتة طلاقا مبتوتا آخر ثلاث تطليقات، بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويدخل بها هذا الزوج، فهذه لا حكم. وهنالك تطليقة واحدة لكنها على الإبراء بمعنى الخلع، أنها تفتدي نفسها وتختلع ويتم عقد الطلاق أو تتم التطليقة عند المازون على أنها على الإبراء، لا يحق للزوج أن يراجعها في العدة، إلا بعقد جديد وولي وشهود وصداق جديد. في النهاية المطاف بعض العلماء يريد تفريقا بين هذه وتلك، والحاصل والأسلم للدين ألا تخطب هذه ولا تلك إلا بعد انقضاء العدة تماما، ذلك لأن العلماء يقولون إن المرأة إذا خطبت في العدة قد تتعجل بالدعاء انقضاء العدة رغبة في الزواج، فقد تكون حاملا فالتعجيل بانقضاء العدة أو عفوا الخطوبة أو التعريض حتى بالخطوبة يحملها على التعجيل بانقضاء العدة، تقول أنا حط ولم تكن حاضت. فالأحوط في الدين، ورأي كثيرين من أهل العلم، بل أظن أنه أكثر أهل العلم، على أنها سواء كانت مبتوتة أو كانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى لا تحل للزوج إلا بعقد جديد وصداق جديد ولين وشهود، كلتاهما لا تخطب في العدة، هذا الأسلم والأحوط في الدين، وهو الذي أختاره من أقوال أئمتنا أهل العلم حفظ رحمهم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم
يا شيخ، عايز أسألك سؤال بالله وجاوبني بسرعة، يعني حتى رصيد ما عنديش والله، أنا من ليبيا أكلم فيك.
ما السؤال؟
أنا عندي زوجتي والله مرة أولى طلقتها مزاح،
مزاح؟
ايه في البداية درسها مزاح لها فترة، وبعدها تعكت انا وياها وصارت بيني وبينها مشكلة ودرس لي غلطة، وقلت لها والله لو تغلطي غلطة تانية انت طالق. فاليوم غلطت غلطة تانية اليوم، عايزك تجاوبني بالله عليك.
بس فقط اثنتان؟
نعم
اثنتان فقط.
اثنتان ايه؟
المرة الاولى مزاح؟
المرة الاولى مزاح
واقعة
قصد يعني.
الاولى مزاح واقعة، لان الله قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فتطليقة المزاح واقعة، أما التطليقة الثانية فمعلقة، والطلاق المعلق في خلاف أختار منه القول بأنك تكفر كفارة يمين ولا تحتسب تطليقة، فالأولى محسوبة.
والثانية هذه؟
الأولى محسوبة عليك
والثانية؟
والثانية غير محسوبة، لكن كفر كفارة يمين.
كفارة يمين؟
إطعام 10 مساكين.
بارك الله فيك.
وفيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت الشيخ بعد إذنك عندي 3 أسئلة.
سل.
أختي طلع لها فلوس من أن والدي متوفي وهم في يعني في المجلس الحزبي، فدول المجلس الحزبي حطيتهم في بنك وبيطلعوا فوائد، فأعمل إيه بقى في فلوس الفوائد دي يعني. السؤال الثاني بعد إذنك عندي تلاقي لقيت ساعة وسألت على أصحابها ما لقيتش أصحابها في خلال 3 أيام، فهل أبيعها وفلوسها أحطها لأي أديها لأي فقير أو أحطها في جامع؟ والسؤال الثالث بعد إذنك بالنسبة مثلا لما يجي واحد ينام هل تبقى رجله للقبلة ولا يمينه هو للقبلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما فوائد الحسبي فهي فوائد كسائر الفوائد، فابتعد عنها بارك الله فيك، أسلم لدينك. أما عن الساعة التي وجدتها فتلزم بتعريفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها أديها إليه، إن لم يأتي صاحبها بعد سنة فهي حلال لك. أما عن النوم فاضطجع على شقك الأيمن، اضطجع على شقك الأيمن، فهذا الذي ورد في النوم، سواء كان صدرك للقبلة أو كانت رجلك للقبلة فالأمر في ذلك كله واسع، لأننا نبتدئ النوم بالاضطجاع على الشق الأيمن، ثم بعد قد نتقلب على السرير على الشق الأيسر. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم رؤيا يعني ما لا تعجبه فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وقال تعالى في شأن الفتية أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فقوله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال دل على أننا ممكن أثناء النوم نتقلب على اليمين والشمال، وقول النبي فليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وكذلك قوله إذا تعار أحدكم من الليل فليقل، كلمة تعار في شرحها التقلب مع كلام على الفراش. فنبتدئ النوم على الشق الأيمن على أي حال كنا، ويستحب التوجه للقبلة، لكن ليس هناك دليل أيضا صريح في ذلك إلا عمومات في سندها ضعف، قبلتكم أحياء وأمواتا أشرف المجالس ما كان قبالة القبلة، وكلها فيها مقال. لكن ابتداء الأسلم تتوضأ وضوءك للصلاة، تضطجع على شقك الأيمن، تقول الذكر، بعد ذلك لك أن تتقلب عن اليمين من على اليمين للشمال، رجلك للقبلة، رأسك للقبلة، الأمر كله واسع والعلم عند الله تعالى. والسلام وبارك الله فيكم. السلام عليكم. أواصل مستعينا بالله. يقول تعالى في كتابه الكريم وإن خفتم شقاق بينهما، أي إن خفتم يا من تتابعون حال الزوج والزوجة، وقيل الخطاب للزوجين كذا قال البعض، والظاهر أنه للأولياء. وإن خفتم شقاق بينهما قال بعض العلماء إن كلمة خفتم بمعنى توقعتم ها هنا خاصة، وقيل الأمر موجه للأئمة والقضاء، فكل هذا وارد. وارد أن قوله وإن خفتم موجه للقضاء يرسلون حكما من أهله وحكما من أهلها، وارد أنه لأولياء الزوجين لعصبة الزوج ولأولياء المرأة، وارد أنه موجه للزوجين معا. قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، حاكما من أهله وحكما من أهلها، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هل الحكمان يكونان بمثابة القاضيين يقضيان مباشرة إما بالتفريق وإما بالجمع؟ أعني هل من حق الحكمين أن يقضي ويفرق، أم أن الحكمين فقط يرفع الأمر للقضاء؟ هنالك لأهل العلم قولان في هذا الصدد، أظهرهما أن الحكمين يرفع الأمر للقضاء، فيتدخل حكم من قبل الزوج وحكم من قبل الزوجة، حكم من أهله وحكم من أهلها، ينظران بما يقربهما إلى الله في المصالح. لا يرسل حكم صوري كما يفعل الآن بعض الناس، فأحيانا في القضاء في محاكم الأسرة يستدعي القاضي حكما من أهل الزوجة وحكما من أهل الزوج، فالحكم لا تكن همته إلا إمضاء ما تشير به الزوجة أو إمضاء ما يشير به الزوج. فأحيانا تبحث المرأة عن حكم مغفل ما هو إلا ألعوبة في يدها ترسله تملي عليه رأيها، وهو منزوع الإرادة. وأحيانا الزوج يفعل ذلك، يرسل حكما منزوع الإرادة فقط يقر عند القاضي بالذي يريده الزوج، وهذا خطأ، هذا لا يجوز. يفترض أن الحكمين ينظرا ويجتمع وينظر، يسمع من الزوج ويسمع من الزوجة، ويشيران على القاضي بالمقرب إلى الله، يشيران على القاضي بالمقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن رأي الاجتماع ألزم الزوج والزوجة به، على قول لبعض أهل العلم. إن رأي التفريق ألزم الزوجة والزوجة به، على رأي بعض أهل العلم. إلا إذا أراد الزوج أن يطلق فهذا من حقه، إذا أرادت المرأة شيئا آخر فلا أن تفتدي نفسها. ولكن عموما عند إرادة عند خوف الشقاق يشرع إرسال حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، ينظران ويرفعان الأمر للقضاء، ينظران يستمع من الزوجة ويستمع من الزوج ويرفعان الأمر للقضاء، والقضاء بعد يقضي. ورد في هذا الصدد وإن كان في الإسناد شيء يسير من الخلاف، أن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أبوها عتبة بن ربيعة الذي قتل كافرا يوم بدر، فاطمة بنت عتبة بن ربيعة كانت مسلمة مؤمنة، تزوجت بجعفر بن أبي طالب، بأحد أبناء جعفر بن أبي طالب، أو عفوا تزوجت بأحد أبناء عبد المطلب، تزوجت بعقيل. أرجع فأقول إن هذه المرأة فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تزوجت برجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما، ما أدري عقيل بن أبي طالب أو غيره، إنما تزوجت بعقيل. نعم. فحصل بينهما خلاف فترافع إلى عثمان بن عفان. الخلاف سببه أن هذه المرأة فاطمة كانت ثرية، فقالت لزوجها أنفق عليك وتحبس نفسك علي، أي أنفق عليك ولا تتزوج علي امرأة أخرى، فوافق. فالمرأة مرأة، كان كلما دخل عليها تذكر إخوانها وتذكر أباها وتذكر عمها، وهم الذين قتلوا يوم بدر كفارا، أبوها عتبة بن ربيعة، عمها شيبة بن ربيعة، أخوها الوليد بن عتبة. فكانت تقول لزوجها أين هؤلاء الذين رقابهم كأباريق الفضة، تعني طوالا وأجسامهم جميلة ورقابهم بيضاء، أين الذين رقابهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم. كل يوم يدخل عليها تقول له هذا الكلام. فدخل عليها يوما وهو برم متعب مرهق، فقالت: أين الذين رقابهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم؟ فقال لها زوجها: هم عن يسارك في النار، هم عن يسارك في النار. فحزنت حزنا شديدا وقالت: لا تجتمع رأسي ورأسك أبدا في فراش. ولبست ثيابها وذهبت إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه تشكو زوجها عقيل بن أبي طالب. فأرسل عثمان حكما من أهله، وهو عبد الله بن عباس، وحكما من أهلها وهو معاوية بن أبي سفيان. أرسل حكما من أهله وحكما من أهلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأفرقن بينهما. وقال معاوية رضي الله عنه: ما كنت لأفرق بين شيخين كبيرين من مشايخ قريش، بين رجل كبير من مشيخة قريش وامرأة قرشية. الحاصل أن ابن عباس قال: لأفرقن. قال معاوية: لأجمعن. فالمرأة انصرفت مع زوجها إلى البيت، وابن عباس ومعاوية في الطريق إلى البيت، بيت المرأة والرجل، كي يستمع منهما. فإذا بالمرأة مع زوجها قد تصالحا، وأغلق الباب في وجه ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وحصل الصلح في ذلك. الحاصل أن الزوج والزوجة إذا حصل بينهما شقاق شرع إرسال حاكم من أهله وحاكم من أهلها وحاكم من أهلها. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا، عائد على ماذا؟ من العلماء من قال: عائد على الحكمين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ومن العلماء من قال: إن يريد، عائد على الزوج والزوجة، وهو قول قوي له وجهته. فإذا كان الزوج والزوجة كلاهما يريد الإصلاح سهل الله مهمة الحكمين. والوجه الثاني أن قوله إن يريد إصلاحا عائد على الحكمين، وكل له وجهه وكل له ما ينصره من الاستدلالات من الآيات نفسها. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهنا يكرم الزوجان بسبب النية الصالحة، النية الحسنة، النية التي تحمل رغبة في الإصلاح. فالنوايا الحسنة لها دور طيب في الإصلاح بين الناس، فإن حملناها على الحكمين فالحاصل أن نية الحكمين تسهل المهمة بإذن الله، تسهل مهمة الإصلاح بإذن الله. وإن حملناها على الزوجين فرغبتهما في الإصلاح تسهل مهمة الحكمين بإذن الله. فالنوايا الطيبة يسهل الله بها الأعمال ويكرم الله عز وجل بها. النوايا الطيبة ربي يكرم بها ويسهل بها الأمور. ولعلي أريد مزيدا من التذكير بهذا حتى نصلح جميع النوايانا. إن الله قال في كتابه الكريم في آيات من سورة الفتح في شأن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما كان منهم يوم الحديبية، قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، أي علم ربي ما في قلوب أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الخير. فماذا كان لما علم الله ما في قلوبهم؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أي وجازاهم بفتح قريب. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فكل هذا بسببه النية الصالحة والطيبة التي في القلوب والإيمان الذي في القلوب سبب لهم بإذن الله. أنزل الله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وجازهم بفتح قريب ومغانم كثيرة يأخذونها. فالنوايا الصالحة يكرم الله بها. وكذلك قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالزوجان إذا كانت عندهما نية للإصلاح سهل الله أمر المصلحين أمر الحكمين. وقال البعض كذلك إذا توفرت في المصلحين النية الصالحة بإذن الله يصلح الله بين الزوجين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، عليما بما في القلوب، عليما بالنوايا، خبيرا بالبشر، إذ شرع لهم ما شرع من إرسال الحكمين. هذا. وبعد ذلك يقول تعالى في كتابه الكريم في آية يقول العلماء هي آية الوصايا العشر من كتاب الله عز وجل، فخير وصايا هي الوصايا التي في كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. خير الوصايا الوصايا المستقاة من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تخللت هذه الآية آيات سورة النساء، يقول تعالى فيها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هكذا يقول لنا ربنا آمرا إيانا بالعبادة، وهذا ما أرسلت الرسل كلها من أجله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تلك العبادة المتضمنة للطاعة، طاعة الله عز وجل ما حب له سبحانه وتعالى. تلك العبادة المتضمنة للسجود والركوع، المتضمنة للدعاء، المتضمنة لكل ما نتجه إليه لربنا من أعمال ومن قربات، نصلي له ونسجد، نسعى إليه ونحفد، ندعوه ونرجوه، كذلك نطوف ببيت الحرام، ننذر ابتغاء وجهه، نعمل الأعمال ابتغاء ثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. عفوا. يقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله تلك التي من أجلها أرسل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نهانا ربنا عن الشرك، عن كبير الشرك وعن صغيره، فإن الشرك يحبط الأعمال، كبيره يحبط العمل كله وصغيره يحبط العمل الذي عمل من أجله. فإذا رأيت الناس بعمل حبط هذا العمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شيخنا عندي سؤال.
ما السؤال؟
أنا عندي 10 سنين، وهل وجب علي الحجاب الشرعي أم لا؟ مع العلم أنني لم يأتني الحيض، لكن بدأت أن تظهر علامات أخرى.
الأفضل لك من الآن، الأفضل لك أن تتحجبي، الأفضل لك، وإن لم يكن واجبا لكن الأفضل لك أن تحتجبي، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، بارك الله فيك، فاستعيني بالله وتربي على الفضيلة منذ سنك هذا، وإن شاء الله أنت تثابين وأهلك يثابون إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ عندي مشكلة ممكن أقول لحضرتك؟
بإيجاز لو سمحت.
نعم.
بإيجاز متفضلة. الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ أنا أهلي يعني جوزي ظلمني، وأهله أخته بهدلتني وجت شتمتني في بيتي وبهدلتني وأهنتني وضربتني.
طب عفوا لو سمحت، لو سمحت.
نعم.
أجملي في القول، أجملي في القول. المهم ما السؤال؟
المهم السؤال يا شيخ أنا يعني أنا مش عايزة أقطع قطيعة رحم وكده، فأنا متضايقة يعني مش عايزة يجي علي رمضان وأنا زعلانة منهم وكده، فأنا نفسي أروح أصالحها، فهي أنا أحس إن هي مش هتقبل مني وبتكشر في وشي، فأنا مش عارفة أعمل إيه.
استعيني بالله، استعيني بالله، وقد سمعت قول الله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. استعيني بالله، استغفر الله، واسأليه أن يصلح بينك وبينها، واذهبي مستعينة بالله، كلميها. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فذهبي إليها وكلميها واعتذري إلى الله: يا ربي أنا أريد التصالح وهي تريد التشاحن. فذهبي مستعينة بالله، وإن ردتك فاعلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الكريم: ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. قال النبي في سنته عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفع، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة. فاستعيني بالله، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بارك الله فيك. وقل لعبادي يقول التي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قل لعبادي يقول التي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وجدير بالجميع أن يقبلوا على التصالح في هذه الأيام الطيبة امتثالا لأمر الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الصوت غير واضح.
السلام عليكم.
يقول تعالى. السلام عليكم.
يا شيخ بعد إذن حضرتك، أنا دلوقتي أنا متجوزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي يا شيخ وجوزي خانم.
يا أختي حرام عليك يا أختي، لا يصلح هذا، لا يصلح هذا، يحرم عليك أن تتكلمي بمثل هذا على الفضائيات، يحرم عليك أن تتكلمي بمثل هذا، لأن هذا يعد قذفا، والقذف يستوجب عليك أن تجلدي 80 جلدة وتسقط شهادتك في الناس وتعتبري من الفاسقين. المرأة التي تقول زوجي خانني تعني أنه ارتكب فاحشة، هذا قذف، والقذف عقوبته إذا لم تأتي بأربعة شهداء تجلد 80 جلدة تسقط شهادتها في الناس تعد من الفاسقين. فأرجو من الأخوات السائلات أن لا يجرحن الأزواج بهذه الطريقة أبدا، ولا يحل لهن أن يتكلمن بمثل هذا على الفضائيات، لما يستوجب هذا القول من إقامة الحد عليها إذا رفع زوجها عليها قضية أمام القضاء الشرعي. فلا أستطرد في الجواب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال يا فضيلة الشيخ مصطفى لو سمحت.
اتفضل واجز.
أخ محتاج بعض من المال ويريد أن يجيب حاجات كهربائية بالتقسيط ويبيعها في نفس الوقت، ما حكم الإسلام في ذلك؟ هل يخش كده في الربا؟
هل تواطأ مع أحد على ذلك؟
لا، هو هيجيب الحاجات الكهربية التلفزيون أو شبه ذلك أو الثلاجة وهيبيعها لنفس الأخ اللي هو خدهم منه.
لا يجوز.
كده هيخش في الربا؟
هذا بيعتني في بيعة، أن تشتري مني هذه السلعة الآن بالتقسيط بألف وتبيعها لي 800 نقدا، هذا بيعتان في بيعة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. هنالك زيادة: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذه الزيادة الأخيرة لا تثبت، لكن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، فهذه حيلة من حيل الربا وحرام. بارك الله فيكم. أما إن اشتراها وبعها لشخص بعيد آخر فمن العلماء من يجوز ذلك كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أرجع فأقول: قوله تعالى: واعبدوا الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، والتوجه إليه بعبادتنا ولا تشركوا به شيئا، نهي عن الشرك كبيره وصغيره، ومن صغيره الرياء. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى إذا جاء الناس بأعمالهم يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. ولا أخفى على الأكثرين قول النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة الذين تسعر بهم النار: أول ما تسعر رجل تعلم القرآن ليقال عالم، وآخر جاهد ليقال مجاهد، وثالث تصدق ليقال محسن متصدق. هؤلاء الثلاث هم أول من تسعر بهم النار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل ذكره: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالحذر الحذر من الشرك بالله، الحذر الحذر من قولك مدد يا فلان ومدد يا فلان من الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فدعاء غير الله شرك بالله. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل، ليس هناك أحد أضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولقد قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالحذر الحذر من الشرك بالله. والنسوة كثيرا ما يتسارعن في ذلك، تتأخر المرأة عن الإنجاب فتذهب إلى كاهن أو ساحر أو دجال كي ترزق، وخفي عليها قوله جل ذكره: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. امرأة لها ابن غائب، امرأة كرهها زوجها، فلتتجه النسوة كلهن بل والرجال إلى الله كي يرد الغائب، كي يعافي المريض، كي يسلم المبتلى. هكذا لنتجه جميعا إلى الله كي يكشف عنا الضر، كي يرفع عنا البلاء. فالحذر الحذر من الشرك بالله. لما كان الشرك متفشيا في النساء كثيرا وأكثر من تفشيهن في الرجال، وقد حذر النبي من ذلك بين يدي الساعة إذ قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخرصة صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية. فهذا تحذير أيضا من الشرك بالله. فالمرأة التي تجد من زوجها بغضا لا تتجه لكاهن أو ساحر، فالذي يقذف المحبة في القلب هو الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى في شأن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالذي يقذف المحبة في القلب هو الله، والذي يصرفها هو الله سبحانه وتعالى كذلك. فليتجه الجميع إلى الله. لقد قال الإمام الشافعي وسبقه الحسن البصري رحمهما الله، قال وغيرهما، ورد بذلك حديث في سنده بعض المقال في تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال: من شأن ربنا أنه يفك عانية، يجيب مضطرة، يرفع بلاء، يخفض ويرفع، يعز هذا ويذل ذاك، يعافي المبتلى، يفقر غنيا، يغني فقيرا، يزيل هذا عن ملكه، يملك هذا ملكا. كل يوم هو في شأن. فمن كانت له حاجة فليسأل ربه قضاءها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وسيأتي الحديث عن الإحسان إلى الوالدين بين يدي الشهر الكريم رمضان في الدرس القادم بإذن الله. فنظرة إلى الدرس القادم، فالآية ذات مباحث واسعة. أسأل الله أن يبلغنا وياكم رمضان بكل خير وكل إيمان، اللهم آمين. هذا وبين يدي انتهاء الدرس، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يسددهم بتسديده ويوفقهم بتوفيقه. هم والدعاة فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم أمين. دائما أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننهل منهما ونتعلم ونتزود بهما منهما ونستبصر بهما، نتزود منهما ونستبصر بهما. فالكتاب والسنة بصائر لنا، من فقدهما فهو أعمى. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لقد قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ومن عمي فعليها. وقال جل ذكره: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكل من غفل عن الكتاب والسنة وكل من جهل الكتاب والسنة فهو أعمى، وعلى قدر بعده على قدر عماه، على قدر بعده عن الوحيين المنيرين المشرقين المضيئين على قدر عماه. فكلما ابتعد عن الكتاب والسنة كلما ازداد جهالة وعمى وغباء. فالله سبحانه يرشدنا بالوحيين الكريمين هذا. فلهذا أوصي نفسي وإياكم بالإقبال على الوحيين، كتاب ربي وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، ننهل منهما ونتزود ونستضيء بهما ونستبصر. هذا وبارك الله فيكم. أعرضوا عن اللغو، فقد آن الأوان للإعراض عن اللغو والاستعداد ليوم المعاد، آن الأوان للحرص على ما ينفع. قال عليه الصلاة والسلام لابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وهكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام. فلنستعن بالله ولنحرص على ما ينفعنا ولنبتعد عن اللغو. شأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو والإعراض عن القيل والقال. قال عليه السلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا ولنقبل على شيء عظيم ينفعنا الله به، ألا هو الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى امتثالا لأمر الله وسمعا وطاعة. إذ الله أمر: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ووعد بقوله: فاذكروني أذكركم، وبقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأقبلوا على ذكر الله ترطب به الأفواه وتطمئن به القلوب وتقوى به الأبدان، تتنزل به السكينة والملائكة كذلك، وتخنس الشياطين وتبتعد وتنصرف، وندخل حصنا حصينا إذا كنا لله ذاكرين. هذا أوصي نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، كذا سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله. إذ الله أمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فامتثلوا أمر الله بالصلاة والسلام على النبي محمد، وارغبوا إلى الله واطلبوا الأجر والثواب بالصلاة على هذا النبي. إذ النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ومن فوائد الصلاة على النبي تفريج الهموم وإذهاب الأحزان، كما ورد في ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. هذا ولنكثر دوما من الاستغفار، كذا سمعا وطاعة وامتثالا لله. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروني أغفر لكم. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي.